في ظلال الفكر تاه
نناديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، نعاود من جديد بعد انقضاء شهر رمضان أعاده الله جل وعلا علينا وعلى المسلمين في كل مكان بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. نعاود من جديد هذه الحلقات التي بعنوان وقفات مع العقيدة، وكما تعودنا هي حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، أولى الحلقات بعد شهر رمضان جعلت هذه الحلقة بعنوان أعمار قصيرة وأجور كثيرة. نعم أحبتي في الله، نعم هذه هي الحياة الدنيا، أقام ربنا جل وعلا هذه الحياة على هذا الأمر، أيام تمضي وسنوات تنقضي وأعمار وآجال تنتهي، وهكذا هي الأحوال. بالأمس القريب كنا نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء ونقول اللهم بلغنا رمضان، وها نحن الآن بعد انقضاء رمضان ندعو الله جل وعلا ونقول اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم آمين. أعمار تنقضي، آجال العباد تنتهي، وإلى الله جل وعلا المآل. لذا أحبتي في الله، أردت في أولى الحلقات أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الأصل الذي عن عمد تارة وعن قصد تارة وتارات وأوقات أخرى عن طريق التغافل والتناسي ننسى هذا الأصل، ننسى أن أعمارنا تنتهي وتنقضي، وأيامنا في هذه الدنيا معدودة، وكلنا إلى قبر ضيق سائر، وبين يدي ربنا جل وعلا سنقف وسنسأل عن الصغير من أعمالنا وعن الكبير. لذا إن كان رمضان قد انتهى فما زال في العمر بقية، فأقول لك يا حبيبي في الله، أخي في الله، يا من يا من عدت إلى سابق عهدك قبل رمضان، يا من تركت الطاعات وانصرفت وانشغلت عن العبادات، يا من قصرت بعد رمضان حتى في الفرائض والواجبات، يا من تركت قراءة القرآن وصلة الأرحام وبر الآباء، يا من فرطت بعد هذه الأيام المباركات وانشغلت بهذه الدنيا التي ساءت أخلاقنا من أجلها إلا من رحم الله، كذبنا في حديثنا من أجلها إلا من رحم الله، هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، فوالله لو ساوت الدنيا عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. دنيا تجدد كل يوم عهدها والناس منها في عجيب صراع، يتنازعون على حقير متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع، نتنازع من جديد وننشغل من جديد بهذه الدنيا. أنت يا غافل يا لاهي، يا من عدت إلى سابق عهدك وتجرأت من جديد على ربك ومولاك في الشوارع والطرقات، وكذلك في بيتك في غرفتك في خلوتك، تجرأت من جديد على ربك ومولاك. عبد الله، كم تظن بأنك ستعيش على وجه هذه الدنيا؟ انت فاكر نفسك ستعمر في هذه الدنيا هتعيش قد ايه؟ انت ما قعدتش مع نفسك كده وسألت نفسك السؤال ده؟ رمضان بعد رمضان بعد رمضان، وعام بعد عام، ولا تغير من أمر نفسك ولا من حالك ولا من علاقتك بربك ومولاك، إلى متى؟ انت فاكر هتعيش قد ايه في الدنيا؟ عمرك في هذه الحياة قد ايه؟ عايز تعرف الجواب على هذا السؤال، عايز تعرف هتعيش في الدنيا قد ايه، اسمع إلى كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي قد إيه؟ ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقلهم من يتجاوز عمره 60 أو 70 سنة. السواد الأعظم من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز أعمارهم 60 أو 70، وأنا وحضرتك واحد من هذه الأمة، هتعيش في الدنيا حوالي 60 سنة أو 70 سنة على الأكثر القليل النادر من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من يتجاوز عمره ذلك 60 سنة. طيب تعال نحسب كده مع بعض، هنتحاسب على كم سنة من 60؟ الإنسان لا يجري عليه الكتاب ولا القلم ولا يحاسب إلا بعد البلوغ، بعد أن يبلغ سن الحلم، يعني تقريبا عنده 15 سنة. قبل 15 سنة لا تدون له أعمال، مرفوع عنه التكاليف، يبقى ضاع من 60 15 سنة. الإنسان بينام تقريبا 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات هيعملوا حوالي 15 سنة كمان، إذن سيحاسب الإنسان على 30 سنة تقريبا، أقل أو أكثر، تقريبا 30 سنة. طيب عمرك في القبر قد إيه؟ قد يعمر الإنسان في قبره 10 آلاف من السنوات. في ناس في قبورها من عهد آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، الواحد هيعيش في الدنيا ويحاسب على 30 سنة، يجد لها أثر في قبره إما خير، وإما أن يفتح له في قبره بابا إلى الجنة ويفرش له في قبره من الجنة، وإما على خلاف ذلك أعاذني الله وإياكم بسبب عمل 30 سنة في قبره آلاف السنوات، عشرات الآلاف من السنوات أو أكثر أو أقل، حسابا على 30 سنة. ده يوم الحساب فقط، اليوم الذي يقف فيه العباد للحساب فقط طوله 500 سنة، 500 ألف سنة. سبحان الملك، هقف أتحاسب وأحاسب في هذا اليوم الطويل على عمل في 30 سنة. وبعد كل ده يجد الإنسان نفسه عياذا بالله من الخاسرين، يخف الميزان في أرض المحشر، مش قادر تثبت على الطريق الصحيح المستقيم. 30 سنة لا تساوي شيئا في حياة البرزخ ولا في حياة الخلود يوم القيامة. سبحان الملك، عمر الإنسان في هذه الدنيا قليل جدا، خاصة أعمار هذه الأمة على وجه التحديد، فأقصر الأعمار للأمم هو عمر أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، الإنسان في سابق الأمم كان الواحد ممكن يعيش 1000 سنة وأكثر، كان طوله 80 ذراع وأكثر، لكن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمارها قصيرة، 60 سنة أو 70 سنة في أعمار سابق الأمم ولا شيء. يعني واحد عمره 60 سنة واحد عمره 1000 سنة، مفيش أصلا مجال للمقارنة. هذه الأمة أعمارها قصيرة، ولكن انتبه حتى تعلم بأن الله جل وعلا مع أنه قدر على هذه الأمة قصر الآجال والأعمار، إلا أن الله جل وعلا رفع قدر هذه الأمة وشرف هذه الأمة وخصها بميزات وخصائص ليست في غيرها من الأمم مع قصر الآجال، إلا أن الله جل وعلا فضلهم في الأجر على كل الأمم. صحيح العمر قصير، صحيح سنوات معدودات في هذه الدنيا، ولكن الأجر على الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا عظيم. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هيقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين أعمار هذه الأمة وأعمار الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وسيقارن بين أجور الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء، واحد جاب عمال علشان يقوم له بعمل في مقابل بأجرة، كمثل رجل استأجر أجراء فقال، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، من يشتغل لي يقوم بعمل من الصبح حتى منتصف النهار، يعني حتى الظهر، والمقابل على قيراط. والقيراط يأتي في لغة العرب على أكثر من معنى، وهنا في هذا الحديث معناه جزء من الدينار، يقال يعني نصف السدس من الدينار. واحد استأجر أجراء وقال، من يعمل لي أجير من الصبح حتى الظهر في مقابل أن يأخذ مني قيراط، فعملت اليهود في هذا الوقت. ثم قال، من يعمل لي من نصف النهار من الظهر إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال هذا الرجل، من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس إلى المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم هم. قال، من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إلى المغرب، على قراطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى. اليهود اشتغلت من الفجر لغاية الظهر وقت طويل، والمقابل قيراط، الأجر قيراط. النصارى وإن كانت اشتغلت وقت تقريبا قد الوقت اللي اشتغلته أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا من الظهر إلى صلاة العصر، ولكنهم عملوا بقيراط. أما هذه الأمة فعملت بأجر مضاعف من أجر اليهود والنصارى، مدة أقل والأجر مضاعف. فغضبت اليهود والنصارى، يعني غضب الكفار من اليهود والنصارى، وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ احنا اشتغلنا أكثر وتعبنا أكثر والأجر أقل. فقال لهم هذا الرجل الذي استأجرهم، قال: هل نقصتكم من حقكم في حاجة اتفقت عليها معاكم وما عملتهاش؟ اتفقت ان انتوا هتشتغلوا الوقت ده والاجر قيراط، انا وفيت اعطيتكم هذا الحق الذي اتفقت عليه معكم، هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي اوتيه من اشاء. سبحان الله، مثال بليغ مثل به النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حال وأعمار هذه الأمة القصيرة، ما عظم الأجر الذي اصطفاها الله جل وعلا به. ومع أن اليهود والنصارى كانت أعمارهم أطول، إلا أن أجورهم أقل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ربنا جل وعلا هو الذي اختار هذه الأمة، وهو الذي ميزها بقصر الآجال وبمضاعفة الأجور والحسنات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إياك أن تظن أو أن تقول: أنا عمري قصير مش هلحق أعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه. ربك سبحانه وتعالى ضاعف لك الثواب، ضاعف لك الأجر، والله يضاعف لمن يشاء أضعاف كثيرة. ربنا جل وعلا ضاعف الأجر مع قصر العمر، بل وهناك مزية أخرى وخصيصة أخرى وفضيلة أخرى فضل الله جل وعلا بها هذه الأمة على غيرها من الأمم. انت عارف هي ايه؟ أن جعلها الله جل وعلا آخر الأمم، هي أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هي لما تكون آخر أمة هي دي ميزة. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى زي إيه؟ قال: كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل. زي واحد استأجر عمال يعملون له عمل طيلة النهار إلى الليل، فجاءوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، احنا مش هنكمل. قم لغاية صلاة الظهر وقالوا: لا، احنا مش هنكمل هذا العمل ومش عايزين، مش عايزين هذا الأجر. فاستأجر غيرهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط، يعني كملوا العمل لنهاية اليوم وهديكم اللي أنا اتفقت عليه مع اللي قبلكم، هديكم الأجر كامل وكملوا على العمل بتاعهم. فجاءوا إلى صلاة العصر وتركوا العمل، قالوا: لا مش هنكمل ومش عايزين كمان الأجر اللي انت هتقول عليه ده أو اللي اتفقنا عليه. فجاء بقوم آخرين فقال لهم: أكملوا هذا العمل ولكم الذي شرط، الذي شرط يعني هديكم الأجر كامل. أول مجموعة اشتغلوا من الفجر لغاية الظهر وساب الشغل ومشوا ومكملوش ومش عايزين أجر. المجموعة الثانية اشتغلت من الظهر للعصر ومكملوش ومش عايزين أجر. المجموعة الثالثة اشتغلوا من العصر إلى المغرب وأخذوا أجر اليوم كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجموعة الأولى اللي اشتغلت من الفجر لغاية الظهر وما خدتش أجر هي اليهود، ما كملوش. إزاي؟ اليهود عليهم أن يؤمنوا بموسى عليه السلام، منهم من آمن بموسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ولكن لما بعث عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام مفروض يكملوا، يؤمنوا بعيسى عليه السلام فوقفوا وما آمنوا بعيسى، منهم من كفر بنبي الله عيسى. هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقفوا عن العمل وزهدوا في الأجر، ليس لهم أجر. والمجموعة الثانية اللي اشتغلوا من الظهر لغاية العصر اللي جم بعدهم هم النصارى، آمنوا بعيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، مفروض يكملوا. وعندما بعث خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم محمد، ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فوقفوا عن العمل وتركوا هذا الأجر الذي حدده الله جل وعلا. ثم جاءت أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فآمنت بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وبكل ما سبقه من الأنبياء والرسل فأخذوا الأجر كاملا. إذن لك أن تفتخر بأنك من هذه الأمة، من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أسرد لك هذه الأحاديث حتى أقول لك إن كان العمر قليل، سنوات معدودات للإنسان في هذه الحياة الدنيا، سنوات أحيانا والله تعد على أصابع اليد، فنحن نودع الصغير منا قبل الكبير في هذه الأيام، وهذا لا يخفى على أحد. نعم هي سنوات قلائل لنا في دار العمل، وسنحاسب عليها طويلا بين يدي الله جل وعلا، ثم المآل إلى خلود، إما في جنة جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما في نار عياذا بالله. مع أن هذه السنوات قلائل، إلا أن الله جل وعلا عوض هذه الأمة بفضائل وميزات فضاعف لهم الأجر ونمى لهم الثواب، وأجزل الله جل وعلا لهم العطاء، جعل الله جل وعلا الأجر على عمل بسيط قليل عظيم كأمثال الجبال الراسيات. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود لنقف مع بعض الأمثلة لبعض الأعمال الصالحة اليسيرة السهلة التي تعمل في دقائق معدودات، ونرى الأجر والثواب والفضل الذي أعده رب الأرض والسماوات لمن قام بمثل هذه الأعمال اليسيرة، حتى تعلم ويطمئن قلبك بأن الله جل وعلا فضلك على كثير مما خلق. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قبل هذا الفاصل تكلمنا على أن أعمار العباد في هذه الدنيا قصيرة، خاصة هذه الأمة، ومع قصر هذه الأعمار والآجال فضل الله جل وعلا هذه الأمة وميزها على جميع الأمم، فبارك لها في أجور الطاعات والأعمال الصالحة، ونمى الله جل وعلا لها الأجر، وضاعف الله جل وعلا لها الثواب والعطاء. فانظر في بعض الطاعات والعبادات اليسيرة السهلة التي يجب أن يقوم بها أو أن يقوم بها كل واحد من المسلمين في كل يوم وليلة، ومع ذلك عظم الله جل وعلا أجرها، أعلى الله جل وعلا شأنها وقدرها، أجزل الله جل وعلا لفاعلها العطاء. الأمثلة في دين الله جل وعلا في هذا الدين الذي يسره رب العالمين والله أعظم وأكثر من أن تعد أو أن تحصى، لا أقول في حلقة بل والله في حلقات. ولكن في هذه الليلة المباركة تعالوا بنا فقط ننظر إلى مضاعفة الأجور فقط في الصلاة، فيما يخص الصلاة من طاعات وعبادات فقط في الصلاة. لن أقف مع جميع العبادات أو مع جل العبادات والطاعات، لا أقول لأنظر في الأجر بل أنظر في الأعمال التي رتب الله جل وعلا عليها جزاء عظيما. والعمل أصله بسيط يسير يفعل في دقائق معدودات. أولا عند الأذان المؤذن، انت عارف الراجل اللي اتطوع تطوعا منه وحافظ على أن يكون مؤذنا في بيت من بيوت الله، عارف أجره إيه؟ اسمع كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح، العمل بسيط، أذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، يعني ولا حتى من الجمادات، إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، مؤذن يرفع الأذان في دقيقتين، في ثلاث دقائق، في أربع دقائق، الأجر إيه؟ ما من إنس ولا جن ولا شيء، حتى الجمادات في أرض المحشر في هذا المشهد المهيب عندما ترى كل أمة جاثية على الركب من الأهوال والشدائد، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في هذا الموقف وفي هذا المشهد يخرج للمؤذن بين يدي الله جل وعلا شهداء يدافعون عنه وينافحون عنه بين يدي الله جل وعلا ويشهدون له في أرض المحشر، أية كرامة وأية عزة لهذا العمل ولهذا المؤذن. وهو عمل إيه؟ حافظ على الأذان، كان بيأذن في مسجد وفي بيت من بيوت الله جل وعلا. بل اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يغفر له مد صوته أو مدى صوته، الله أكبر، أجر عظيم، أنت مستشعر هذا الأجر؟ المؤذن يغفر الله جل وعلا له من ذنوبه ومعاصيه ما بلغ منه الصوت، الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون. عندما يبلغ العرق أو يبلغ العرق بكل إنسان وبكل واقف في أرض المحشر كل مبلغ من الناس، من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عياذا بالله، بل منهم من يغرق في عرقه، أما المؤذن فلا. أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رفع في هذه الدنيا كلمات التوحيد صباح مساء 5 مرات في اليوم والليلة، كيف يخزيه الله جل وعلا في أرض المحشر؟ هو أطول الناس أعناقا على هذا العمل البسيط اليسير في الدنيا. طيب ده المؤذن، طيب عموم المسلمين، مش كل المسلمين، مش كل واحد مسلم يؤذن في مسجد، المؤذنون يعني بأعداد المساجد مثلا، طب السواد الأعظم من المسلمين إيه الأجر؟ يعملوا إيه عشان ياخدوا أجر عظيم مضاعف كبير عشان تغفر لهم الذلات ويستر الله جل وعلا عليهم العيوب والنقائص ويرفع الله جل وعلا لهم الدرجات؟ المسلم إذا سمع الأذان يردد الأذان مع خلف المؤذن. أنت راكب في السيارة تسمع الأذان سواء من خارج السيارة من المساجد أو حتى من المذياع، ردد خلف المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول مثل ما قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إلى نهاية الحديث كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. تردد الأذان خلف المؤذن. ثم من قال بعد نهاية الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالله عليك هتاخد وقت قد ايه لو مسكناها على الساعة كده؟ قد ايه تردد الأذان خلف المؤذن، وبعد ما يفرغ المؤذن من الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تعرف من قال هذا الدعاء بعد الأذان، عارف الأجر إيه؟ غفر الله جل وعلا له ذنبه. الله أكبر يا أصحاب الذنوب والمعاصي، يا صاحب الهم الثقيل، يا صاحب الذلات، يا من تكاسلت عن الطاعات، أفق يرعاك الله. هذا هو الخير، هذا هو الدين، هذا هو اليسر. دعاء بعد الأذان إذا استشعرته بقلب مطمئن، تمر عليه الكلمات وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مرر هذه الكلمات على القلب ويذل بها اللسان وتخضع لها الجوارح والأركان. لو استشعرت هذه الكلمات والله هتلاقي جسدك يرتعش من عظم ومن جلال ومن جمال ما فيها من كلمات ومعاني. إذا كنت في هذه الحال غفر الله جل وعلا لك ذنبك، أجر عظيم وعمل يسير. من قال بعد الآذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، اللي يقول السطرين دول الدعاء ده في نص دقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يعني وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى تضيع الخير العظيم ده ليه؟ يبقى تضيع الأوقات والآجال وتنقضي الأعمار وتفنى الأيام في الفاضي ليه؟ استثمر هذه الأوقات، دقائق معدودات، والأجر عظيم من الكريم من رب الأرض والسماوات. خلص الأذان ورددت الدعاء وأسأل الله جل وعلا الأجر، هبدأ أتحرك إلى المسجد. أنت عارف كل خطوة إلى المسجد يرفع الله جل وعلا بواحدة درجة، ويغفر الله جل وعلا بالأخرى ذنب أو معصية. تخيل وانت رايح على المسجد من مكان العمل أو من البيت أو من أي مكان، المسافة اللي هتمشيها كل خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر، ده أنا لسه ما دخلتش المسجد، أنا سمعت الأذان ورددت بقلبي وبلساني، فغفر الله جل وعلا لي، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، وأنا في طريقي إلى بيت الله في كل خطوة ربي جل في علاه يحط عني خطيئة ويرفع لي درجة. ده أنا لسه ما دخلتش المسجد، دخلت وأنا لا أتكلم عن كل عمل، ولكن أختار الأعمال التي ضاعف الله جل وعلا عليها الأجور والتي عظم الله جل وعلا لها الثواب. طيب هتوضأ، وقبل الوضوء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لو استشعرت هذا الحديث وهذه الكلمات، بل أقول لو تذوقت حلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما فرط واحد منا في هذه الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، اللي متعود يروح في الفجر ويرجع، في الظهر ويرجع، في العصر ويرجع، اللي رجليه أخدى على المسجد على طول في الخمس صلوات، ده أجره إيه ده؟ اسمع: أعد الله جل وعلا له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. في كل مرة تروح فيها المسجد لقضاء الصلاة يجهز الله جل وعلا، تعرف النزل يعني إيه؟ مضيفة، ما يجهز للضيف. من الذي يستضيفك؟ أكرم الأكرمين، رب العالمين، من خزائنه ملأ لا تنفد سحاء الليل والنهار. كل مرة تروح فيها إلى المسجد أنت ضيف على الله جل وعلا، ويجهز الله جل وعلا لك نزلا عشان يكرمك فيها بالجنة، لكي يكرمك الله جل وعلا بها في الجنة، مكان ليك مخصوص علشان تحل فيه ضيف على الله جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله جل وعلا له نزلا في الجنة كلما، في كل مرة، كلما غدا أو راح. طيب، دخلت بيت الله، وصلت المسجد وهبدأ الوضوء، شوف الجمال، جمال هذا الدين، جمال هذه العبادات والطاعات، وعظيم هذا الفضل وهذا الثواب. من توضأ فأحسن الوضوء، اسمع كده، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. ما هو في ناس كتير بتتوضأ، بس ممكن يتوضأ غلط، ممكن يقصر في الوضوء، لا يصبغ الوضوء، يخرج من الوضوء في أماكن مفروض إنها تتغسل ويصل إليها الماء وما وصلش إليها الماء وما غسل هذه الأعضاء. لا، مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. من توضأ فأحسن الوضوء، طبعا أحسن الوضوء ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم وتقول بسم الله وتغسل إيديك 4، وتتمضمض 3، وتستنشق وتستنثر 3، وتغسل الوجه من منبت الشعر الطبيعي العادي 3، وبعدين تغسل إيديك إلى المرفق. وهنا في غلط بيحصل، مفروض تغسل من أطراف الأصابع إلى بعد المرفق بشيء بسيط، حتى يعني تغسل المرفق معاك اللي هو الكوع، يعني هنا اللي بنسميه الكوع، من أطراف الأصابع الناس بتغسل من هنا، وده غلط. تغسل إيديك 3، اليمين وبعدين الشمال، وبعدين تمسح الرأس من المقدمة وتعود مرة واحدة، وتمسح الأذن، وبعدين تغسل الرجلين إلى يعني الكعبين اللي هو بز الرجل. والأجر إيه لو أنا عملت كده؟ من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. كل عضو عملت بيه ذنب، كل ما تغسله يخرج ويسقط عنك هذا الذنب. عملت ذنوب بإيديك، لما تغسل إيديك تسقط عنك هذه الذنوب، ويحط الله جل وعلا عنك هذه الخطايا. بالسمع أذنبت ووقعت في مخالفات وأطلقت السمع فيما حرم الله، لما تغسل مكان السمع يحط الله جل وعلا عنك الخطايا. البصر أطلقته فيما حرم الله، اللسان أطلقته فيما حرم الله، جميع الجوارح والأركان، كل عضو أذنبت به ذنب إذا مر عليه الماء في الوضوء نزل منه ونزلت منه الذنوب والمعاصي. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هو في واحد ممكن يعصي الله جل وعلا بالمكان ده تحت الأظفار؟ طبعا لا، لكن لكي تكون على يقين، لأنه ما من موضع يصل إليه الماء في الوضوء وأذنب به العبد ولو ذنبا واحدا إلا حط الله جل وعلا عنه هذا الذنب. إيه الخير ده؟ إيه الأجر ده؟ إيه الفضل ده من الله جل وعلا؟ ده أنت لسه ما دخلتش في الصلاة وغفرت الذنوب إن شاء الله تعالى، ووجبت الشفاعة من النبي إن شاء الله تعالى، توضأت وأحسنت الوضوء، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أدي إيه دي؟ جملة عبارة بعد ما خلصت الوضوء. طب اللي يقول العبارة دي إيه؟ اللي يقول الشهادتين إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هو اللي يقول العبارة دي الشهادة دي بعد الوضوء لأجر ده؟ اسمع الأجر ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لا إله إلا الله. اللي يقول الشهادتين بعد الوضوء فتح الله جل وعلا، بل اسمع إلى الصيغة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هو يختار يوم القيامة يدخل من أيها شاء. ده علشان إيه؟ علشان عبارة، علشان جملة. بس خد بال حضرتك، هذه الأدعية تقال بالقلب وباللسان والجوارح والأركان تترجم. اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويريد هذا الأجر، إذا خرج من بيت الله الحرام ما تعلق، أو من بيت الله ما تعلق قلبه إلا بربه، ما سأل إلا الله، ما استعان إلا بالله، ما استغاث إلا بالله، ما خاف إلا من الله، ما توكل إلا على الله، ما دعا إلا الله، وهكذا. لابد أن يخضع القلب ويذل اللسان وتتدين الجوارح والأركان تعمل بما عليه هذه الأدعية وهذه الكلمات. إذا أردت هذا الجواب، أدعية بسيطة وأعمال يسيرة رتب الله جل وعلا عليها أجورا عظيمة. ده احنا لسه في الوضوء، لسه الواحد ما صلاش، سبحان الملك، وكانت له كل هذه العطايا، هذه المحن، المنح، هذه الأجور. إي والله، نحن نعبد رب كريم رحيم رحمن، يريد أن يتوب على عباده، يحب لعباده الإيمان ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، والله لو أتاه العبد يمشي لأتاه هرولا. ربنا جل وعلا ينادي على عباده في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه. وهو الغني، هو الغني عن العالمين، عن الأولين والآخرين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جل جلاله وتقدست أسماؤه، تخرجت وتوضأت ووقفت بين يدي الله جل وعلا للصلاة، وإن كان هناك أعمال لها أجور عظيمة مع أنها أعمال يسيرة، لكن في الأعلى من كده كمان، أعمال ما ذكر الله جل وعلا لها وما حدد الله جل وعلا لها أجر. أجرها مش معلوم، ما أخبرنا الله جل وعلا به. تعرف زي إيه؟ زي أجر الصبر. قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عارف زي إيه؟ زي الصوم. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما حدد الله جل وعلا له جزاء ولا ثواب، وهذا يدل على عظم الأجر. إن كان في أعمال لها ورتب الله جل وعلا عليها حسنات وضاعف الله جل وعلا لها هذه الحسنات، وهناك أعمال أعلى يسيرة لها أجور عظيمة، فهناك ما هو أعلى وأعلى، ما لم يذكر الله جل وعلا ولم يحدد الله جل وعلا له أجر. من هذه الأعمال التي ما حدد الله جل وعلا لها أجر، وسيرى الإنسان بأم عينه في أرض المحشر في يوم الحساب وهو بين يدي الرحيم الرحمن أجر وفضل هذه الأعمال، منها أن يدرك الإنسان الصف الأول في الصلاة، وأن يسارع الإنسان حتى يدرك الوقوف في الصف الأول في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس لو يعرفهم ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو أن المسلمين يعلمون فضل وثواب وأجر تلبية النداء والمسارعة حتى الوقوف في الصف الأول في الصلاة لازدحموا وتزاحموا على الوقوف في الصف الأول. طب هيعملوا إيه؟ من يقف ومن لا؟ قال: حتى ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعملوا بينهم وبين بعض أرعى، والله هيعملوا لو يعرفوا فضل وأجر وعظيم ثواب هذا العمل، الوقوف في الصف الأول في الصلاة. وإحنا بنشوف في المساجد أمور عجيبة، من الناس من يقف في الصف الأول مثلا وبعدين يفضل واحد تاني غيره ممكن يكون أعلى في المقام أو ويدخله مكانه في الصف الأول ويرجع يقف هو في الصف الثاني. لا والله، هو فاهم إن هو كده بيعمل حاجة صح؟ لا، لو يعرف فضل الوقوف في الصف الأول مش هيعمل كده أبدا، حتى أنه في أرض المحشر سيندم على أنه فرط في الوقوف في الصف الأول. ده يعمل إيه؟ يوسع لأخيه، يجيبه يوقفه جنبه. المكان ممكن يعني ما يسعش فرضين لو تزاحم كده قليلا ووسع لأخيه يكون أفضل، لكن ما يخرجش من الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة يعني في صلاة الفجر، أو العتمة اللي هي صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لو يعرفهم أجر الخروج إلى المسجد والذهاب إلى المسجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، لو عرفهم لأتوهما ولو حبوا، حتى لو الواحد يحبي على أيديه ورجليه لغاية ما يصل للمسجد. مش الحال اللي عليه كثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله في العشاء وفي الفجر. ممكن يكون الإنسان في العمل في البيت عند صديق على المقهى بيتفرج على مسلسل على مباراة في كرة القدم نائم، ويسمع أذان العشاء وأذان الفجر يسمعه، ومع ذلك يثقل عليه ما يقدرش يقوم ويترك ما هو عليه ويذهب إلى صلاة الفجر وإلى صلاة العشاء. هذا أجلسته وأقعدته الذنوب والمعاصي والمخالفات. هذا عندما يأتي بين يدي رب الأرض والسماوات سيعض الأنامل من الغيظ ومن الندم، عافاني الله وإياكم. لو يعلم ما في الذهاب إلى المسجد والصلاة في جماعة، والله لو لأتى هذه الصلاة وهو يحبي، حتى إن كان مريض لا يستطيع أن يمشي على قدمي، والله سيمشي على أربع لو يعرف الفضل والخير والأجر الذي جعله الله جل وعلا للصلاة في جماعة، خاصة في الفجر وفي العشاء. جاء عند الترمذي من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. اللي يقدر يواظب، ولعل ده يكون حاجة عملية ترجمها مع ما سبق من الأدعية ومن الأعمال الصالحة، من استطاع أن يصلي لله جل وعلا 40 يوم في جماعة ويدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، واحدة في الدنيا والثانية في الآخرة. إيه هما؟ أما براءة الدنيا فبراءة من النفاق، القلب الذي استطاع بصاحبه أن يقف بين يدي الله جل وعلا في الجماعة 40 يوم متواصلة ويدرك تكبيرة الإحرام، هذا القلب الذي لفظ الدنيا وأقبل على الله جل وعلا، هذا الذي عظم نداء الله جل وعلا، هذا الذي ترك كل شيء وإن كان عظيم من الدنيا من أجل أن يقف بين يدي الله جل وعلا في الصلاة، هذا القلب كتب الله جل وعلا له براءة من النفاق في الدنيا، قلب أبيض صافي، قلب غلب عليه التوحيد والإخلاص. وأما البراءة في الآخرة فكلنا يرجوها، ألا وهي البراءة من النار، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. هذا لمن استطاع أن يحافظ على صلاة الجماعة 40 يوم يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر اللي هم السنة القبلية اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة القبلية للفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني لو أن الواحد في أرض المحشر كان له الدنيا وما فيها ملكه أجر صلاة الركعتين قبل الفجر أعظم عنده من الدنيا وما فيها أن يفتدي بها نفسه. طب صلاة الفريضة ممكن يكون أجرها إزاي إذا كانت السنة على هذا العظم وعلى هذا الأجر؟ أسأل الله جل وعلا أن يجملنا بالطاعات وأن يصلح من أحوالنا ومن قلوبنا وأن يوقفنا على ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. الفرق في دقيقة بين من يسمعون هذه الكلمات فيحولونها إلى واقع عملي وبين من يسمعون هذه الكلمات ومحلك سر لا يتقدمون بها ولا خطوة واحدة. فرق بين قوم اصطفاهم الله جل وعلا فعندهم يسمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو البشرى من رسول الله أو الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم فمباشرة ينفذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله، وفرق بين قوم إلا من رحم الله سمعوا وعلموا الثواب وجزيل العطاء ومع ذلك ما تحركت منهم الجوارح والأركان عياذا بالله، تعارف صور عظيمة جدا ولكن لا يتسع المقام ولا الوقت، ولكن اسمع كده عشان تعرف الاستقامة على دين الله جل وعلا وكانوا بيغتنموا هذه الفرص ازاي. يقول ربيع بن يزيد ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. 40 سنة لا يرفع الأذان أذان الظهر إلا وهو في المسجد، بيسمع الأذان بره وبعدين جه أدرك الصف الأول والركعة الأولى وتكبيرة الإحرام، لا ما أذن عليه الأذان إلا وهو في المسجد. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني 50 سنة ما فاته التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وما وقف بقاله 50 سنة بيقف في الصف الأول ما بيبصش في قفا حد لأن الصف الأول ما فيش قدامه حد، يعني ما وقفش حتى في الصف الثاني. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله كان الأعمش قريبا من 70 سنة وهو عنده 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 70 سنة صلاة في جماعة مش كده وبس، ده ما بيروحش في الركعة الثانية ولا بعد قراءة الفاتحة ولا بعد التكبيرة، 70 سنة يقف في الصف قبل التكبيرة الأولى، سبحان الله. لذلك لا تعجب بأن هذا الجيل عاش في رغد من العيش، عاش في كرامة، عاش في طمأنينة، عاش عيشة وصفها الله جل وعلا بأنها حياة طيبة، أما قال الله جل وعلا في كتابه فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حبيبي في الله، الأيام قلائل والساعات تنقضي والأعمار تفنى وتنتهي، ولكن اغتنم وحافظ وداوم على فعل هذه الأعمال والطاعات يكتب لك من الأجر ما الله جل وعلا به عليم، يرفعك الله جل وعلا به درجات. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغيرها.